الحج وأداء مناسك الحج على وجهها. والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فسماه فضلا ومن الله عز وجل. ولا شك أن ابتغاء فضل الله هذا نوع من الحظ، ولهذا قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون بفضل الله جعلهم عن المجاهدين، فلما جعله فضلا من الله دل على الإغراء في قصده. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فابتغاء فضل الله لا شك أنه مقصد من مقاصد المسلم، ولكن بحيث لا يشغل فعلا، لا يجعل الدنيا همه. أما أن يعف نفسه هذا أفضل من أن يمد يده ليسأل الناس أو يشق على نفسه بحيث يقصر في العبادة لأنه مشغول بهمه أو ليس عنده ما يأكل وهو قادر على أن يحصل ما يأكل. هو بمعنى على معنى الانفراد لخدمته، على معنى أن يجعل كل أعماله لله، يعني لا يشغل قلبه بحيث يتوجه لغير الله، هذا المقصود. انفراد بخدمته على معنى أن يجعل عمله لله في حركاته في سكونته. الخدمة بمعنى العبادة، خدمة بمعنى العبادة. نعم، يستعمله الحقيقة كثير من الكاتبين في مثل هذه المجالات، لكن على كل حال لما كان العبد عبدا فإن الأصل في العبد أنه يخدم، هذا المقصود. أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه، لأن لا شك أن الإنسان إذا كان جعل الدنيا همه واشتغل بتحصيل، لأن لا شك أن الحج موسم، فإذا كان الإنسان انصرف للدنيا ليحقق مكاسب وكان ذلك مؤثرا على ما جاء من أجله من العبادة ورجاء ما عند الله عز وجل في المواسم العظيمة والأماكن الشريفة، لا شك أن هذا يؤثر عليه، وقد يكون في هذا مدخل للشيطان ليجتمع على طاعة الله. وأن يكون أشعث أغبر رث الهيئة، أن يتعمد الإنسان أن يكون أشعث أغبر رث الهيئة، لا أظن ذلك مقصود شرعا. أن يتعمد الإنسان كما لو أتى بالغبار وألقاه على نفسه، أو عنده ثوب حسن وثوب سيء فيأخذ السيء والممزق، هذا غير مقصود شرعا ولا يقول به أحد. أن الإنسان يتقرب إلى الله بثياب الرثة أو يتقرب إلى الله بالغبار، هذا غير صحيح. بل تعلمون أن من آداب الحج والعمرة أن يحرم الإنسان أن يغتسل وأن يزيل الشعر ويزيل الأشياء التي تصدر منها الروائح ويتطيب بنفسه، لكن الشعث والغبر يأتي في الطريق، في طريق العبادة، لا أن يتعمد الإنسان أن يكون سيء الملبس. يتعمد أن تكون رائحته كريهة؟ يتعمد أن يكون سيء المنظر؟ لا، لكن عادة هذه تأتي لأن الإنسان محرم ولأنه فيه محظورات إحرام يجتنبها تستدعي نوعا من هذا، فإذا هذا جاء في طريق العبادة، لا أن الإنسان يتقرب إلى الله بالحال القادرة، ما يتقرب إلى الله بالأشياء المستقدرة والروائح الكريهة، معاذ الله أن يكون هذا من الدين. إنما المقصود أن الإنسان نظرا لطول المسافة ونظرا لأنه منع من 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 أشياء يترتب عليها مثل هذا، بل حتى الإنسان في أثناء الإحرام يغتسل وهو محرم، يغتسل عند الإحرام، يغتسل عند دخول مكة، يغتسل عند عرفة، تعلمون هذه من الأغسال المستحبة، عند دخول مكة يغتسل ويغير إحرامه إذا اتسخ، وليس في هذا شيء، بل هذا مطلوب. وإذا استطاع أن يقطع الروائح الكريهة بشيء غير محظورات الإحرام من غير تطيب هذا مطلوب. لو اغتسل بصابون لا رائحة له هذا لا حرج فيه. وتعلمون قصة أظنه ليس أبا قتادة الذي أخذ رأسه ويغسله، أبو أيوب، نعم، قصة أبي أيوب حينما اختلف الصحابة هل غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم، فأخرج إليهم رأسه وغسل وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يغتسل أثناء الإحرام ويتنظف، لكن بغير أن يأتي محظورات الإحرام، لا يحلق مثلا أبطيه أثناء الإحرام لأنه ممنوع ولا يحلق عانته، يفعل ذلك قبل الإحرام حتى لا يحتاج إليه بعد الإحرام ثم يكون ممنوعا منه. أما أن يتقرب إلى الله بأن تكون روائح كريهة فمن هذا منبوذ، بل النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلم في المجتمعات أن يكون طيب الرائحة في صلاة الجماعة، لا يأكل ثوم ولا بصل ولا. فعبارة الشيخ تحتاج إلى تحريض، أما أن يكون أشعث أغبر لا، لكن أشعث أغبر لأنه لا يجد أو لأنه الطريق وعثاء السفر هذا صحيح، أو لأنه غير معروف كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره. وكذلك أيضا المجاهد الذي لا يعرف أشعث رأسه مبرة قدماء، إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، هذا نعم هذا يأتي تبعا. أما أن يتعمد الإنسان أن يكون قذرا أو المسلم يكون قذرا هذا ليس من الدين. وغير المستكثر من الزنا صحيح، الإنسان لا يبالغ في الزينة ولا يتكلفها، لكن إذا كانت موجودة عنده فيستعملها. أما أن يتكلف ويصرف أمواله في الزينات وفي الأطياب هذا لا، وخاصة إذا كانت غالية أو لا يطيقها أو 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 يتكلف ينصرف في سبيل إعداد هندامه هذا أيضا غير مطلوب، إنما كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أخذ، وإذا لم يجد لم يتكلف، إذا لم يجد لم يتكلف على في استحصال الأشياء. فينبغي أن يكون هذا هو ديدا المسلم، إذا كان واجدا أو قادرا فينبغي أن يظهر بالمظهر الطيب الذي يأمره به الإسلام، وإذا لم يجد فلا يتكلف ولا يشق على نفسه ويرهق نفسه وهو غير واجد أو غير قادر. وينبغي أن يتجنب ركوب المحمل إلا من عذر. المحمل هذا نوع من الهودج، وغالبا يكون فيه مزيد إرفاه ومزيد راحة، مزيد إرفاه ومزيد راحة يوضع على الدابة وخاصة على الجمل أو على البغال، وكثيرا أيضا ما يكون للنساء خاصة لأنه ساتر وتكون المرأة في داخله. وكذلك يستعمله الأكابر، يستعمله الأكابر على نوع من الإرفاه، قد يكون أرائك ويكون أشياء وثيرة ومراكب ومثيرة وثيرة، وقد تكون أيضا مزدانة بأشياء خاصة تدل على أن صاحبها من أصحاب الذوات. هذا لا شك أن الإنسان لا يتكلفه ويبتعد عنه قدر الاستطاعة، لكن إذا وجده من غير خيلاء ومن غير تكلف فلا مانع، أو كان محتاجا إليه كما لو كان كبير السن أو كان نضو الخلقة يصعب عليه أن يثبت على الراحلة من غير هودج أو من غير محمل فلا مانع من استعماله. هذا مقصود الشيخ على معنى أن لا يغرق الإنسان في الإرفاه، كما لا يستمسك على الزامل، الزامل يعني الدابة سواء كان جملا أو حمارا أو بغلا أو حصانا أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلة وتحته رحل الرث، رحل الرث يعني لأنه لم يجد عليه الصلاة والسلام، ولو وجد لا يتعمد الرث عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يباهي بالحاج ملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. طبعا كما قلنا شعثا غبرا لأنه طريق السفر وعثاء السفر بطبيعتها، والمحرم ممنوع من أشياء من محظورات الإحرام قد تؤدي إلى أن يكون الإنسان على مثل هذه الهيئة. أتوني شعث الغبرة من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له. ولا شك أن هذا موقف عظيم ومباهرة عظيمة، يجتهد المسلم أن يكون منها من أهلها، ويرجو أن يباهي الله به ملائكته في مثل هذا الموقف العظيم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رجل طلق زوجته طلقة واحدة ولم يراجعها حتى انقضت العدة، وبعد 4 سنوات أراد أن يراجعها فما الذي يجب عليه؟ إذا كان لم يطلقها إلا طلقة واحدة ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك فله أن يرجع إليها لكن بعقد جديد، بعقد جديد وبرضاها، ما دام أنها لم تتزوج فله أن يرجع إليها بعقد جديد وبرضاها. يقول إذا نسيت ركعة وأنت تصلي في صلاة الليل هل هناك يجوز سجود للسهو؟ ومتى يكون السجود في الفريضة قبله ومتى يكون بعده؟ نعم، الإنسان إذا نسي في النافلة يفعل كما فعل في الفريضة، إذا نسي ركنا يأتي به وبما بعده، وإذا نسي واجبا نسيان غير متعمد فإنه يسجد للسهو، وكذلك أيضا في حال نسيان الركن يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو. إذا كان سلم عن نقص أو فإنه يسجد للسهو قبل السلام، وإذا كان زيادة أتى بزيادة فإنه يسجد للسهو فإنه يسجد للسهو بعد السلام. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، لو جعلها جميعا قبل السلام للجميع فإنه كاف ومجزئ إن شاء الله. هل هذا وارد للسنة الميت؟ اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. هذا دعاء مشروع، دعاء مشروع للميت ولغيره، للميت ولغيره، لكنه عادة للميت على اعتبار أنه انتهى عمله وانقطع عمله، على معنى أن الله سبحانه وتعالى يجزيهم بحسناتهم ويغفر عنهم سيئاتهم. أو اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فتجب عن سيئاته، كذلك أيضا، وفضل الله واسع. سأل يسأل فيما يقال من أخذ أجرة حسبه الله على العمل، هل هذا حديث أو حكاية من الناس؟ لا، هو ليس حديثا لكنه معلوم صحيح، لا شك أن من 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 لا 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 إذا كان بينك وبين أخيك معاملة في مقابل فإنك تؤدي العمل على وجهه حتى تستحق الأجرة، لأن الأجرة مقابل العمل. ما دام اتفقت على أن عمل اليوم مثلا بمئة ريال أو خمسين ريال أو ثلاثين ريال أو أقل أو أكثر، فإذا لابد أن تؤدي العمل على وجهه حتى يكون كسبك حلالا. أما لو أنك خنت أو غششت أو قصرت فسوف تأخذ الأجرة، لكنها قد تكون فيها شبهة لأنك لم تؤدي العمل على وجهه أو على نحو ما اتفقت عليه مع صاحبك، وقد يكون صاحبك إما غائبا وإما أن يكون يعني ليس بذي نباهة أو نحو ذلك فتغشه، فهذا يؤثر على كسبك وعرضة للحساب عند الله عز وجل. فمن فعلا من أخذ الأجرة حسب عند العمل، لأن العمل مقابل الأجرة، فلا فاجتهد أن تغطي العمل على مقدار ما تأخذ من أجر، لكن لا أعرف أنه حديث. يقول عندي أسهم في بعض الشركات وهي توزع أرباحا سنوية في كل عام وأخشى أن تكون فيها ربا، أرجو الإفادة. الأصل في مثل هذه الشركات التي ذكرت أنه لا ربا فيها، لكن الذي يقول الناس إن بعضها تجعل أموالها في أما في ذات الشركة وتأسيس الشركة كالشركات الزراعية ونحوها، الأصل فيها أن عملها مشروع، لأنك تساهم معهم من أجل أن يعملوا هذا المشروع الزراعي الفلاني. لكن الذي يقال وعليك أن تتحقق أن أموالهم يضعونها في جهات ربوية ثم يأخذون ربحا ويزعون عن الناس، إذا كان كذلك فلا يجوز، إذا كان كذلك فهذا لا يجوز. ومثله السؤال الثاني، إذا كنت تريد أن تبيعها ما دام من هذا النوع من الشركات لا مانع أن تبيعها حتى بسعرها الحالي، تبيعها بسعرها الحالي ولا حرج إن شاء الله. ما معنى حديث بيعتين في بيعة؟ هذا له صور كثيرة الحقيقة، بيعتين في بيعة، لكن الذي يبدو الله أعلم أن من صوره أنك إما أنك تبيع شيئا تشتريه ثم تبيعه قبل أن تحوزه أو قبل أن تستوفي ثمنه، أو كبيع سلم مثلا، تبيع سلم ثم تتصرف فيه قبل أن تنتهي معاملة السلم، فهذا كله بيعتين في بيعة، على معنى تدخل عقدا في عقد وأنت لم يتحقق ملكك وتمكنك من العقد الذي قبله. هذا هو الذي يبدو عموما في معنى، أو هو الذي يدور عليه كلام العلماء في معنى بيعتين في بيعة، وله صور كثيرة منها ما ذكرت. معنى المطلق يحمل على المقيد. نعم، إذا كان نصان شرعيان سواء كان حديثا أو كان آية، فالمطلق الأصل في المطلق أنه يحمل على المقيد. مثلا في قوله تعالى، طبعا المسألة فيها خلاف، لكن معنى المثال الذي سأريده فيه خلاف، لكنه يوضح المقصود هنا، مثل قوله تعالى في من قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، إذن وصفت الرقبة أو قيدت بأنها مؤمنة. بينما في آية الظهار الذين ظهروا من نساء ثم يعودوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ما فيها مؤمنة، إذن كفارة الظهار الرقبة فيها مطلقة، الرقبة فيها مطلقة يعني غير مقيدة بوصف الإيمان، غير مقيدة بوصف الإيمان، بينما في قتل الخطأ مقيدة بوصف الإيمان، فالتي غير مقيدة في الظهار تحمل على المقيدة فتكون رقبة الظهار أيضا مؤمنة، لأن المطلق هنا يحمل على المقيد، فتوصف، فنشترط كما هو رأي بعض العلماء لابد أن تكون الرقبة في الظهار مؤمنة. لماذا؟ لأن الرقبة في قتل الخطأ مؤمنة، فالنص هناك مقيد وهنا مطلق، فيحمل المطلق على المقيد. بأنه هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجلس متربعا في الصلاة الثنائية كصلاة الجمعة وصلاة الفجر؟ شو متربعا؟ إذا كان مقصودك متوركا، التورك هو يمكن الكلام في التورك، أما التربع لا مانع أن يتربع، لو أن الإنسان تربع في الصلاة في جلوس الصلاة لا معنى، صلاة صحيحة، التربع الذي هو أن يثني ركبتيه ويجلس متربعا، يعني غير، بينما الجلوس العادي في الصلاة كما هو معلوم هو أن الإنسان يثني رجليه ويجلس على، تكون إليتيه على عقبيه، تكون إليتيه على عقبيه أو على رجليه، بينما المتربع لا، المتربع تكون إليته على الأرض، أليته على الأرض وغالبا رجلاه في المقدمة قليلا. أما المتورك هو الذي ينصب اليمنى ويخرج اليسرى ويجلس على أليته اليسرى، فيخرج رجليه إلى جهة يمينه، إلى جهة يمينه ويجلس على، معتمدا على أليته اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو التورك. وخلاف بين أهل العلم في موضع التورك، فعند الشافعي وأحمد أنه لا يكون التورك إلا في صلاة فيها تشهدان، صلاة فيها تشهدان كصلاة المغرب والعشاء، أما التي فيها تشهد واحد ك كالفجر وكذلك الجمعة، فلا ليس فيها تورك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التورك يكون في كل جلوس للتسليم، في كل تشهد أخير، سواء كان في تشهدان أو كان تشهدا واحد كما هو رأي مالك رحمه الله وغيره. هل يجوز استبدال الجنيه المصري بالريال السعودي؟ نعم يجوز، لكن يكون يدا بيد، يكون يدا بيد. وهل يجوز استلام ريالات سعودية من رجل يعمل في السعودية ثم يذهب ويسلمها لأهل هذا الرجل ما يعادلها بالريال المصرية كما يفعل التجار الآن، لأن هذا التسليم لم يكن يدا بيد؟ لا، لابد أن يكون بيد بيد، إلا إذا وكلته، إذا وكلته توكيل ويقبض عنك يصح. رجل كافر وكان في كفره اكتسب مالا، وهذا المال حصل له بطريق محرم كبيع الخمر وأشبه، وبعد ذلك تاب هذا الرجل ورجع إلى الله، فما حكم ماله؟ هل يجوز يتصدق على مشروع المسلمين كأبناء المدارس الآخرة؟ الذي يبدو والله أعلم أنه إذا كان كسب أموالا حراما في كفره، وإن كان لا شك الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، لكن الذي يبدو أنه يعني إذا استطاع يتخلص منه يكون طيب، لكن ما يبدو لي أنه حاله كحال المسلم، لا يبدو لي أن حاله كحال المسلم، فحاله أخف. لك على كل حال إن وجهها لبناء مدارس فلا مانع أن يوجهها لبناء مدارس، لكن مساجد والله ما المساجد ينبغي أن تكون من مال أكثر طهارة. معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل هي الآن روضة من رياض الجنة أم تكون في المستقبل؟ لا، الآن بفضلها ورجاء بركتها لا شك أنها مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أنها روضة من رياض الجنة من حيث بركتها ومن حيث ما يرجى من مزيد الأجر فيها. وحينما نقول بركتها مثلا أو كذلك بركة البيت المبارك مكة المكرمة، لا نعني أن مكة أو أن الأرض هي التي تمنح البركة، ينبغي أن يعلم هذا، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح البركة، لكن قطعا أن مكة مباركة وأن بيت الله مبارك، هذا لا إشكال فيه، بل لا يجوز إنكاره البتة. الله عز وجل قال إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة، لكن تظن أنك بمجرد أن تضع يدك على جزء من مكة أو من الكعبة أنك أخذت البركة، هذا مفهوم خاطئ لدى كثير من المسلمين. إنما البركة تنال بالعمل الصالح وتنال بإذن الله وتوفيقه. كم من الفسقة في البلاد المقدسة وما نفعهم الحرم ولا بركة الحرم، وكم من الناس هم بعيدون عن الحرم هم أقرب إلى الله عز وجل ممن يستلم الحجر كل يوم، لما فيه من لما وقر في قلبه من الفسق وما وقر في قلبه من الغش والغش للمسلمين والمسالك المحرمة. إنما تنال بركة البيت بالعمل الصالح وبتوفيق الله عز وجل والتوجه إلى الله أن ينيلك بركة هذا البيت، كذلك الحال في الروضة الشريفة. في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب إلى قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هل يجوز بيع الذهب بالشعير نسيئة أو بالعكس، بخصوصا إذا كان يريد بسعره يزيد بسعره بسبب النسيئة؟ هذا نسألكم أنتم يا مشايخ. ها السائل يسأل يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان جميل. هل يجوز بيع الذهب بالشعير؟ طبعا الذهب ربوي والشعير ربوي. هل يجوز بيعه بنسيئة أو بالعكس، يعني شعير بذهب؟ ولماذا؟ أنا أزيد من عندي ولماذا؟ والشيخ ما ذكره والنسائي ما ذكره. الناس ما يتبيع الذهب تجارات الناس الشعير، يشتروا الشعير يشتروا، والسلام والسلام. ما شريف يجوز لماذا؟ كيف؟ طيب استاذ الذهب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت، ذكر الحديث طبعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ستة. اذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. طيب الذهب مذكور والشعير مذكور، ويقول هل يجوز النسيئة؟ إيه، لكن يقول الرسول إذا اختلفت يد بيد، هذا يقول لا أبغى أشتري نسيئة. نعم شيخ، نعم. لماذا؟ زميلكم يقول يجوز لأن هذا مكيل وهذا موزون، يعني اختلفت العلة. سبقا سألنا هذا السؤال في أول كلامي عن الربا، ما أجاب الشيخ والشيخ غير موجود الذي أجاب، وينه هو؟ ها فين الشيخ الثاني؟ وينه كان هو اللي أجاب وما موجود؟ ها وفي ما وفي وفي لا ما وفي، لا الثاني كان هو ولا أول، والله ما أدري أول ولا ثاني، والله ما أدري. خلنا نشوف اللي نعم هو في ظاهر اللفظ أنه لا يجوز، لكن أجمع العلماء على جوازه هذا من ناحية، والأمر الثاني أيضا بناء على هذا الإجماع ذكر الفقهاء أنه يجوز ما دام أن علة ربا الفضل غير واحدة، علة ربا الفضل غير واحدة، لأن ربا الفضل كما قال الذهب موزون والشعير مكين، فإذا ما دام اختلفت علة ربا الفضل بينهما ليست واحدة إذن يجوز النسى، يجوز النسى متفاضلا أيضا، يجوز النسى. ولهذا لو قيل بعدم الجواز ما صح، يعني لنسد باب السلام، لو قيل بعدم الجواز لنسد باب السلام. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.